الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. كنا توقفنا في الحلقة السابقة على فرية من ضمن الافتراءات التي وجهت لعثمان رضي الله عنه، أنه نفى الصحابي الجليل أبي ذر إلى الربذة، إلى مكان بعيد عن المدينة. وقلنا إن معاوية بن أبي سفيان هو الذي أرسل إلى عثمان أن أرسل إلى أبي ذر، خذوا عندك في المدينة، لأن مذهب أبي ذر كان له مذهب في المال، فكان مذهبه أنه يرى أن كل ما ادخر فائضا عن حاجتك هو من الكنز الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. فقال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان أبو ذر له منهج ومذهب أن كل ما فاض عن حاجتك الأساسية فهو من الكنز الذي توعد الله به سبحانه وتعالى فاعله أو فاعلي. لكن ما ده كان مذهب أبي ذر، لكن هذا المذهب هل كان يمشي مع جميع الناس، أو هل هذا هو المذهب الصحيح؟ صحيح وما عليه جماهير أهل العلم أن ما أخرجت زكاته فليس بكنز. يعني عندك مال كثير أخرجت زكاته ليس بكنز، والصدقات بعد ذلك هذه مستحبة ولله سبحانه وتعالى ولها أجره. لكن أبا ذر كان شديدا في هذه المسألة، فكان يأمر الناس ألا يدخروا شيئا من مالهم، فكاد أن يؤدي ذلك إلى إفساد الناس على معاوية ابن أبي سفيان. يعني كلام أبي ذر قد يمشي مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمشي مع غير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو ذر كان كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. لكنه لما أراد أن الإمارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف. يبقى ضعيف في مداراة الناس وفي سياسة الناس، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل عثمان إليه أن ائت إلينا، فلما جاء إليه قال: إن الله سبحانه وتعالى اختصك وشرفك أن تقيم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من الشام. فقال أبو ذر: لا شأن لي بالإقامة هنا، وإنما أنا سأرحل وأقيم في الربذة. وأخذ بالفعل بعض أغنامه، وإن كان أغنام قليلة وناقة والقليل مما معه، وذهب إلى هذا المكان إلى الربذة. يبقى هو الذي اختار بنفسه أن يرحل إلى من المدينة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الربذة، لأنه وجد أن الناس لا يتوافقون مع منهجه في مسألة الأموال الذي أشرنا إليه. لذا لما سئل الحسن البصري عليه رحمة الله: هل نفع عثمان أبا ذر إلى الربذة؟ قال: لا، لم ينفه إلى الربذة، بل هو الذي اختار ذلك. محمد بن سيرين أيضا لما سئل قال: لا، وإنما أبو ذر هو الذي اختار ذلك بنفسه. إذن هذه فرية. على عثمان رضي الله عنه من افتراءات للأسف مسطرة بأسانيد غير صحيحة أن عثمان رضي الله عنه ضرب عمار بن ياسر ذلك الصحابي الجليل ضربا مبرحا حتى فتق أمعاءه، وهذا الكلام غير صحيح من ناحية السند تماما. وأيضا من الافتراءات أنه ضرب ابن مسعود رضي الله عنه ضربا شديدا أيضا حتى فعل فيه أيضا الأفاعيل في جسده، وهذا أيضا من ناحية السند لم يصح عن عثمان رضي الله عنه. إذن هذه افتراءات، أنه ما نفى أبا ذر وما ضرب عمارا وما ضرب ابن مسعود رضي الله عنه. نعم كان في نفس ابن مسعود شيء من أنه لم يستعن به في جمع القرآن كما استعين باللجنة التي شكلها عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن عثمان رضي الله عنه استبعد ابن مسعود لأنه كانت تغلب عليه لهجة قومي منه زي، لذا استبعده. لكن ما ضربه وما فعل ذلك، لكن كل هذه افتراءات. تبدأ الفتنة وتبدأ الأحداث تتوالى كما سنرى من مجيء من صاروا على عثمان رضي الله عنه، ونتأمل في ذلك رويدا رويدا. نرى أولا ماذا أخذ من خرج على عثمان عليه. نحن رأينا هم أخذوا عليه تولية الأقارب، ونحن قد بينا من ذلك أن عثمان في تولية الأقارب معظم من ولاه الخليفتان من قبله، وولاهم لفضلهم ولقدرتهم، ومن خالف منهم عزله، وأن الخلافة مسألة اجتهاد. وإلى الآن في دنيانا المعاصرة فنرى من يولي المعارف والأقارب، بل إذا جاء زعيم حزب فإنه يولي ما يعني ما معه من كان على حزبه حتى تكون السياسة سياسة واحدة. فخرج بعضهم من مصر ومن البصرة ومن الكوفة ينكرون على عثمان رضي الله عنه تولية الأقارب، فأنكروا عليه. عثمان رضي الله عنه أراد لما سمع ذلك، وعثمان رضي الله عنه لم يكن ضعيفا، هو المشاع عن عثمان رضي الله عنه أنه كان ضعيفا، أبدا والله لم يكن ضعيفا، وكانت له عيون تنظر في أحوال الرعية، لكن عثمان رضي الله عنه كان يعامل الناس بالحسنى ولا يلجأ إلى القوة، وإنما يعاملهم بالحسنى وبالرفق رضي الله عنهم. فجاءته جماعات من مصر ومن البصرة ومن الكوفة وأنكروا عليه تولية الأقارب، فجمعهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، جمع أصحاب الأمصار وأهل الحل والعقد من كل بلد وشاورهم في أمرائهم. فشاور أهل الشام، هل تنقمون على معاوية بن أبي سفيان؟ قالوا لا ننقم عليه شيئا، إنما نريده. يبقى هم الذين اختاره فثبته كما كان. أيضا أهل البصرة، أيضا ابن عامر على ما أتذكر، فأيضا قال هل تنكرون عليه؟ قالوا لا ننكر عليه شيئا، سعيد بن عامر أو ابن عامر، قالوا لا ننكر عليه شيئا فأقره. سأل أهل مصر هل تنكرون شيئا على ابن أبي الصرح؟ قالوا لا نريده، غيره بعمرو بن العاص، ففعل، فعزل عبد الله بن أبي الصرح وعين مكانه عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكذلك أهل الكوفة قالوا لا نريد سعيد بن العاص ونريد أبا موسى رضي الله عنه، فعزله وعين مكانه أبا موسى. إذن عثمان رضي الله عنه أراد أن يغلق هذه الفتنة وهذا النفس الذي بدأ يسير بين الناس أن عثمان يولي أقاربه. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس من البلاد وشاورهم في حكامهم، فكما رأينا منهم من قال لا نريد بديلا عن أميرنا، ومنهم من قال بل غيره وبدله فاستمع إلى نصحهم وغير وبدل ويعني قضى على هذه الفتنة في أولها رضي الله عنه. لكن الأمر لم يكن في مسألة خرج هؤلاء ليس فقط من أجل ما ادعوه كما سنرى، إنما لما عثمان رضي الله عنه فند مزاعمهم وقال ماذا تريدون؟ نريد كذا، خذوا ما تريدون. عادوا في العام الأول من الحج، كانوا اتفقوا على ذلك في عام الحج، على واتفقوا على أن يعودوا من العام المقبل العام القادم وأن يكون لهم شأن آخر. وبالفعل لما في العام الأول احنا رأينا عثمان كيف فعل، لما جاءوا في العام الثاني من مصر، جموع من مصر ومن البصرة ومن الكوفة، وغالب هؤلاء الذين خرجوا على عثمان كانوا من مصر، فجاءوا إلى عثمان وتكلموا معه وأنكروا عليه مسائل وأنكروا عليه بعض الأمور رضي الله عن عثمان. فعثمان رضي الله عنه أرسل لهم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه في جماعة من الأنصار، حوالي 50 من الأنصار، إلى هؤلاء ليفند مزاعمهم ماذا تريدون من أمير المؤمنين. فلما دخل عليهم محمد ابن مسلمة وجد رجلا يمسك بمصحف ويبكي، ويمسك بيده الأخرى بسيف وهو يبكي. ولما رأى محمد بن مسلمة قال إن هذا، وأشار إلى المصحف في يده، يأمرنا أن نضرب بهذا، وأشار إلى السيف على ما في هذا، أي ما في المصحف. هو يقول هذا وهو يدعي ذلك، إنه يقول إن المصحف يأمرنا أن نضرب بالسيف على ما في هذا. فقال له محمد بن مسلمة رضي الله عنه اجلس، فقد ضربنا بهذا أي بالسيف على ما في هذا من قبلك، فاجلس. فجلس، فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه قال ما تنقمون على عثمان رضي الله عنه على أمير المؤمنين؟ فقالوا له ننقم عليه أمورا، مسألة أنه ولى أقاربه، نحن رأينا كيف فعل عثمان رضي الله عنه في مسألة تولية الأقارب، وأنه أقر من أرادوا وعزل من لم يريدوا، وأخذ يفند لهم الكلام ومسألة العطاء ومسألة كذا، والحقيقة فند جميع كلامهم، فما وجدوا ما ينقم على عثمان رضي الله عنه، فرضوا بكلام محمد بن مسلمة واتفقوا على أن يعودوا إلى بلادهم. فخرج أهل العراق إلى اتجاه العراق، وخرج أهل مصر إلى اتجاه مصر، ويبدو كده بدل الناظر أن الفتنة قد انتهت، لكن لا، إن الأمر لم ينتهي بعد، فهناك أيادي خفية تدبر للفتنة ولا تنتهي عما وصل إليه هؤلاء من العوام مع محمد بن مسلمة. قد كان هناك زعماء يدبرون ويكيدون لهذا الأمر كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
فالحب يسمو